أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا من لم يجل كبيرنا، أنزل الناس منازلهم. ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. إن من الحقوق العظيمة في الإسلام حق العلماء، حق العلماء في دين الله عز وجل عظيم. والعلماء يقسمهم أهل العلم إلى ثلاثة: القسم الأول عالم دولة، والثاني عالم أمة، والقسم الثالث عالم ملة. والأدلة التي جاءت في فضل العلم ومدح أهل العلم وتوقير أهل العلم المراد بهم الصنف الثالث، علماء الملة وليس علماء الدولة، الذي يفتي الأمراء بما يريدون ولو خالف شرع الله، ويتبع ما تشابه من الأدلة إرضاء لهم. فهذا على خطر عظيم، هذا على خطر عظيم، إن لم يغفر الله له فإنه يوم القيامة يكون ممن قال الله عز وجل عنهم: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة: أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض، كما روى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه. والقسم الثاني لا يدخل في هذه الأدلة والفضائل لأهل العلم، وهو عالم الأمة الذي يفتي الناس بحسب رغبتهم ولو خالف شرع الله، يخاف من غضب الناس ويخاف من كلام الناس، فلا يصدع بالحق ولا يقول الحق. فربما أتاه رجل من عامة الناس واستعطفه وقد وقع في الطلقة الثالثة، فيطلب منه أن يحلل له إرجاع زوجته، وأنا كنت جاهلا إلى غير ذلك، فيفتيه بغير علم. وهكذا يدخل في ذلك علماء الثورات والأحزاب والانقلابات الذين يزينون للناس الفتن والخروج فيها، الذين يبيحون للناس سفك الدماء المعصومة، فهؤلاء لا يدخلون في أهل العلم الذين أثنى الله عليهم. إنما الثناء في الأدلة على أهل العلم علماء الملة، ليس علماء الذين يرضون الناس أو يدعون الناس إلى الشركيات أو البدع والخرافات أو يضللون الناس عن دين الله عز وجل. فالصنف الثالث وهم علماء الملة هم الذين يدخلون في هذا الحديث. ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، المراد به عالم الملة الذي همه رضوان الله عز وجل، لا يلتفت إلى رضا الحكام ولا إلى رضا عامة الناس، بل يقول الحق ويصدع به من غير إثارة فتنة ولا قلقلة في المجتمع ولا زعزعة للأمن، وإنما يقول الحق الذي يقربه إلى الله. هذا هو العالم الذي يسير على ما أراد الله عز وجل، الذي هو من ورثة الأنبياء. فالعلماء الذين هم على ذلك لهم حق عظيم في ديننا، لهم حق عظيم في ديننا. فمن ذلك عباد الله أن نعرف لهم قدرهم وحرمتهم ومكانتهم. فالله عز وجل أشهد أهل العلم العاملين بالعلم، أشهدهم على وحدانيته، وهذا أعظم مشهود. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهكذا لم يسوي الله عز وجل بينهم وبين غيرهم، نفى التسوية بينهم وبين غيرهم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. أهل العلم الذين ينظرون في عواقب الأمور ويتفهمونها على ضوء شرع الله عز وجل، وما يعقلها إلا العالمون. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. أهل العلم أهل الخشية والمراقبة لله عز وجل والتقوى والورع، الذين لا يبحثون عن دنيا الناس ولا أطمع منهم. قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهؤلاء يجب علينا أن نعرف لهم قدرهم، فقد رفع الله شأنهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. أخرجه الإمام أبو داود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. العلماء نعرف لهم قدرهم، فقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم مثلا عظيما، وهو استفادة الناس من علمهم بضوء القمر، إذا كنت تمشي في ظلمة فإنك لا تأمن على نفسك، لا تأمن على نفسك من سباع أو وحوش أو حشرات أو غير ذلك من الضرر، لكن إذا كنت تمشي وعندك نور تستضيء به تسلم من ذلك ومن تلك الشرور. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. القمر تستضيء به وتستنير بعلمه، تستنير بعلم العالم كما تستنير بنور القمر لما يحمله من الكتاب والسنة. وهكذا عباد الله، من حق أهل العلم على المسلمين الدعاء لهم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. أخرجه الإمام أبو داود من حديث ابن عمر. إذا عرف الإنسان قدر أهل العلم عرف معنى هذا الحديث، وأن معروف العالم للناس عظيم، فهو سبب لنجاتهم من عذاب الله، سبب لنجاتهم من الفتن إن عملوا بما يعلم وبما يرشدهم إليه. ولهذا انظر إلى سلف هذه الأمة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال عن منزلة العلماء والدعاء لهم: إن الله وملائكته وحتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء لا يصلون على معلم الناس الخير، يثنون عليه، يستغفرون له، يدعون له، بخلاف كثير ممن يجهل قدر العلماء. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله من أئمة الدين، طلب من الإمام الشافعي أن يكتب له كتابا في الناسخ والمنسوخ وفي أمر القرآن وغير ذلك من العلوم، فكتب كتاب الرسالة. قال: فما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو فيها للشافعي. وقال الإمام أحمد بن حنبل: إني لأدعو للشافعي منذ 40 سنة. وقال له ابنه عبد الله: ما كان الإمام الشافعي، بمعنى ما مقداره ومكانته، أراك تكثر من الدعاء له؟ قال: يا بني، الشافعي للناس كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل لهما من بدل أو عوض؟ هكذا أهل العلم، أهل العلم عرفوا للعلماء قدرهم، والجاهلون لأهل العلم أعداء ما عرفوا قدر أهل العلم. ولو عرف الناس قدر العلماء واستمعوا لتوجيهاتهم ونصحهم ونصائحهم المؤيدة بالأدلة من الكتاب والسنة لسلموا من شرور عظيمة وفتن كثيرة، وما وصل الحال في كثير من البلدان إلى ما وصلوا إليه إلا لإعراضهم عن الأخذ بنصائح للعلم والرجوع إليهم. إن من حق العلماء على الناس أن يرجعوا إليهم في الفتوى والسؤال عما أشكل في أمر دينهم. وانظر يا عبد الله، لما عظمنا الدنيا، إذا أردت في أمر الدنيا شيئا فإنك تتحرى أحسن الناس أمانة وصدقا، إن أردت علاجا لبدنك تبحث عن أجود الأطباء، لكن في أمر الدين ربما تبحث عمن يفتي حسب هواك، عمن يفتي بما يرضيك ولو كان حراما. أين التحري لدين الله؟ أهل العلم تسألهم عما أشكل عليك في دينك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هكذا أمر الله عز وجل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأوجب الله على الناس الرجوع إلى أهل العلم عند حصول النوازل العظيمة، لأنهم يفقهون الأدلة ويستنيرون بنورها، وعندهم من التقوى والخوف من الله عز وجل ما أهلهم لأن يرجع إليهم. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه الآية استدل بها أهل العلم على وجوب الرجوع إلى أهل العلم الناصحين لعباد الله الأمناء على دين الله، يرجعون إليهم فيسألونهم فيما نزل بهم، لا يرجعون إلى الصحف، لا يرجعون إلى القنوات، لا يرجعون إلى المواقع الإلكترونية، يرجعون إلى العلماء الذين يبينون للناس أحكام دين الله بأدلتها من الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة. بهذا تنجو الأمة، وإلا يحصل الضلال والانحراف في السير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا من الصدور ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص: انظروا عباد الله إلى أهمية الرجوع إلى أهل العلم وإلى خطر الرجوع إلى من ليس أهلا للفتوى، إلى من يكون فتواه حسب المصلحة أو حسب سياسة الحزب أو حسب الدنيا أو العاطفة أو الهوى. لا ترجع إليه، تحرى في دينك أن ترجع إلى من يكون معروفا بالصدق والأمانة والعلم. وهكذا عباد الله، الرجوع إلى أهل العلم في أمور الدين تسلم من شرور كثيرة. كم من إنسان يأتي إلى عبادات ويقدم عليها ولا يسأل فيقع في مخالفات عظيمة. ربما بعضهم يذهب إلى الحج وترك طواف الإفاضة ويرجع إلى بلده وإذا به ما أدى الحج ويجب عليه أن يرجع. كم يتكلف من الأموال، ما هو السبب؟ جهله، لأنه ما سأل. وكم من المخالفات التي يقع فيها كثير من الناس في أمور الميراث، في أمور التعامل فيما بينهم، في أمور الطلاق، في أمور الرضاع، في أمور البيع والشراء والصرف وبيع الذهب والأمور الربوية، ولا يرجعون إلى أهل العلم إلا من رحم الله. هذا يدل على جهلنا بقدر أهل العلم وسؤال أهل العلم. وليس كل إنسان تسأله، تسأل صاحب العلم الذي يعلم المسألة بأدلتها من الكتاب والسنة ويتحرى الحق في ذلك ولو خالف هواك. كم أناس يتلاعبون في أمر الزكاة في البادية وفي غيرها ويعبثون في ذلك عبثا، ما هو السبب؟ الجهل وعدم الرجوع إلى أهل العلم. ارجع إلى أهل العلم واسأل عن دينك تتبصر وتسلم من الشرور. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها الناس، فقد أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس في آخر الزمان يتصدر لأمورهم العامة من ليس أهلا لذلك، وربما أخذوا عنه ما يوجههم وليس أهلا لذلك، كما روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين يدي الساعة سنوات خداعة، أي يكثر الخداع في أهلها، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، ما الرويبضة؟ قال: الرجل السفيه أو التافه يتكلم في أمر العامة، يتصدر لأمور الناس ويؤخذ عنه. فانتبه يا عبد الله، احذر أن تكون من هذا الصنف الذي يغتر بأهل الجهل. ومن حق العلماء علينا أن نذب عن أعراضهم وأن ندفع عنهم، فإذا كان يجب عليك أن ترد عن عرض أخيك المسلم فكيف إذا كان عالما؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. كم أناس يسعون للحيلولة بين الناس وبين العلماء عن طريق التشويه والكذب والتلبيس. هؤلاء عملاء، هؤلاء متشددون، هؤلاء إرهابيون، هؤلاء وهؤلاء، كل ذلك يريدون منك التنفير، أن تنفر عنهم، ويريدون التنفير عن دين الله. انظر يا عبد الله، هذا سبيل من؟ سبيل أهل النفاق. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، عبدة الأوثان واليهود، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وجاء مع دابته شيء من التراب، فغطى عبد الله بن أبي أنفه، قال: لا تغبروا علينا يا أيها الرجل، إن الذي تدعو إليه لحسن لو كان حقا، متشكك ومنافق ورأس النفاق، لكن لا تغشنا في مجالسنا، اقعد في بيتك، لا تأتينا في مجالسنا، اقعد في بيتك. انظروا عباد الله إلى شأن النفاق. قال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. وما منعه من قبول الحق إلا لأن أهل المدينة قد كانوا أجمعوا على أن يجعله ملكا عليهم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حسد النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن ملكه قد ذهب بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن اتباع الحق ليس إلا رفعة. وهكذا عباد الله، قال الله عز وجل عنه، عن هذا المنافق وعن صده: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يذهبوا، لا يبقوا في المدينة، ما نريدهم أن يبقوا عندنا. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وهكذا احذر من معاداة العلماء، احذر من معاداة العلماء، فمعاداتهم إعلان حرب مع رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عادى، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لا شك أن من حارب الله فإن هذا المحارب لله مغلوب، والله غالب على أمره. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، إذا كانت كلمة قالها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لجماعة من الصحابة خاف أن يغضب الله عز وجل منها، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فرجع إليهم: يا إخوتا، أغضبتكم؟ قالوا: لا. ودعوا له بالمغفرة. يغضب الله عز وجل لغضب العبد الصالح التقي لله عز وجل. احذر من معاداة العلماء، فإنك تعرض نفسك لدعواتهم في ظلمات الليل. ذهبت امرأة تشكو من سعيد بن زيد أحد المبشرين بالجنة: ولو كنت رجلا صالحا عابدا ورعا تقيا قد تبتلى. فهذا شأن، هذا طريق الأنبياء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لا يعادي الأنبياء وورثة الأنبياء إلا أهل الإجرام، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكفى بربك هاديا ونصيرا. جاءت هذه المرأة إلى عبد الملك بن مروان تشكو إليه: إن سعيد بن زيد أخذ أرضي. فدعاه، قال: أنا أخذ أرضها، بعد أن سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعت؟ قال: ما سمعت؟ قال: سمعته يقول: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. قال: اذهب، والله لا أسألك بينة. لكنه لما شعر بهذا التشويه والظلم لم يصبر، دعا: اللهم أطل عمرها واقتلها في أرضها. فبينما هي تمر في تلك الأرض سقطت في بئر فكانت قبرها. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. كيف إذا كان حافظا لكتاب الله؟ كيف إذا كان عالما؟ كيف إذا كان طالب علم؟ الواجب عليك توقير العلم واحترام العلم ومعرفة قدر أهل العلم، فضلا عن أن يكون منك الأذية. فهكذا عباد الله، لا بد أن نستشعر قدر العلماء وأهمية الرجوع إليهم. انظروا إلى البلدان الإسلامية، لما حقر كثير من الناس العلماء ولم يبال كثير من الناس بالعلماء ولم يرجعوا إليهم، ما الذي حصل لكثير من البلدان؟ الثورات، الانقلابات. كان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله يقول للحكام والأمراء: احذروا، إن هؤلاء الرافضة سيأخذون البلاد إلى ما لا تحمد عقباه، سيجرون البلاد إلى ما لا تحمد عقباه. وكتب كتابا: إرشاد ذوي الفطن إلى إخراج غلاة الروافض من اليمن. لكن من يفقه قول العلماء؟ من يعمل بنصحهم؟ الإمام الشوكاني استشاره أحد الأمراء في زمنه لما حصلت من الرافضة والشيعة فوضى في بلاد صنعاء وثارت الثائرة منهم، قال: خذ رؤوسهم واجعلهم في جزيرة من الجزر. فلما عمل بنصيحة الإمام الشوكاني سلمت البلاد من الفتن. لكن هكذا من يعرض عن قول أهل العلم. أما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه، فأقبل على الحق وعظم أهل العلم تعظيما شرعيا بغير غلو ولا جفاء. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا أمننا، وأن يصلح أمر بلادنا، وأن يكفينا شرور الفتن ودعاة الفتن في جميع بلدان المسلمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يذل الكفر والشرك والمنافقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله.